بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 من شرح العقيدة الميسرة. وبعد أن انتهينا من الحديث عن أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تحدثنا عن بعض المباحث المهمة المرتبطة بهذه الأصول كالقرآن ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والإيمان وحقيقته، الآن سنتحدث عن مبحث مهم في هذا اللقاء له علاقة كذلك بالعقيدة الإسلامية. هو مبحث الإمامة والجماعة، وعلماء السلف الصالح ألحقوا هذا المبحث بكتب العقيدة وأصول الدين لأهميتها واتصالها بالأمر العام للأمة، وكذلك لعلاقتها بالمنهج الذي كانوا عليه. وإلا قد يقول قائل: ما علاقة مبحث الإمامة وولاة الأمر والجماعة ووحدة الصف وما يتعلق بمصالح الأمة بباب العقيدة؟ فالذي يتأمل لحال الأمة يجد بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تكون أمة مثالية بحق، لها وظيفة عظيمة، وظيفة مهمة، وظيفة واحدة وإرادة واحدة، على أن تكون جماعة واحدة. ولن تتحقق هذه، أي أن تكون جماعة واحدة وأمة واحدة متآلفة متحابة، إلا إذا كان هنالك نظام دقيق تنتظم فيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية. لذلك لابد من وجود منظومة اجتماعية وسياسية واقتصادية تستكمل فيها جميع عناصر الأمة حتى تتحقق مصالحها العامة والخاصة. وأعظم وظيفة لهذه الأمة هي أنها تخرج الناس عموما من الظلمات إلى النور، وتدخلهم في دين الله أفواجا. وهذه الوظيفة لن تتحقق حتى يكون هنالك استقرار وإدارة صحيحة وعلاقة منتظمة بين جميع فئات الأمة، بين الراعي والرعية. فهنا مبحث الإمامة والجماعة. إذا أردنا أن نعرف الإمامة، ما هي الإمامة؟ هي الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا. هذا يعني التعريف باختصار وبسهولة وببساطة. الإمامة هي الرئاسة العامة، ما يخص الأمة بشكل عام في شؤونها الدينية والدنيوية. ولأهمية هذا الأمر فيجب تنصيب إمام، وهذا قد اتفق عليه السواد الأعظم من المسلمين، ولم يشذ على وجود إمام إلا بعض الخوارج ومن سار على طريقتهم، بعض الخوارج وليس كلهم. وهذه الإمامة لها مقاصد عظيمة وغايات جليلة، لأن الإمامة بالأصل هي وسيلة وليست غاية. يعني وجود إمام، وجود حاكم، وجود ولي أمر، وجود خليفة للمسلمين، هي ليست غاية بل هي وسيلة إلى مقاصد معينة مهمة. جماع هذه المقاصد وخلاصتها إقامة أمر الله عز وجل في الأرض من خلال هذا الإمام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على كل فساد. والله سبحانه وتعالى أوضح هذا المعنى بقوله عز وجل مبينا أهداف وجود الإمام، قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم، أي هذا الإصلاح، خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، يعني إصلاح الدين والدنيا، لأن إصلاح الدنيا التي بها يقوم أمر الدين واجب كذلك، ولا ينصلح حال الجماعة وحال الأمة إلا بوجود إمام حاكم يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم. وقد أحاطت الشريعة الإسلامية هذا المنصب بالعناية، هنالك مؤلفات وهنالك مباحث وهنالك أبواب وهنالك شروط وهنالك موانع وهنالك أركان وأشياء كثيرة بأدق التفاصيل وأدق الأمور تتعلق بهذا المنصب المهم، لأنه إذا حصل فيه اختلال سيحصل بالتالي الخلل ينتقل إلى الجماعة. لذلك أمر عليه الصلاة والسلام الأمة بطاعة ولاة أمورها في المعروف وعدم الخروج عليهم. فهنا يقول المؤلف: المسلمون أمة واحدة لا يستقيم أمرها ولا يصلح شأنها ولا تتحقق رسالتها إلا بأمور. سيذكر هذه الأمور المتعلقة بمبحث الإمامة والجماعة، هذا مبحث كبير ومبحث متشعب، ولكن سيذكر بشكل مجمل ما ينبغي أن يعرفه أو أن يكون عليه المسلم. فيقول هنا أولا: وجوب البيعة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. بذلك يظهر من هذا الحديث بل يتعين على كل مؤمن أن يبايع إمام زمانه ويسمع ويطيع، هذا المقصود بالبيعة هنا. والبيعة هي بمثابة معاهدة وعقد ومعاقدة على الالتزام بما يوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وسميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، مبايعة. إذا حصلت هنالك في أمور التجارة أو المعاوضة المالية تعطي مال وتأخذ عرض تجاري، فكأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه، فهذا معنى البيعة. ثم قال ثانيا: السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن بشرط أن يكون بالمعروف، وهي من الأصول التي لم يزل أهل السنة والجماعة يتواصون بها لأهميتها. ولأن حصول أي خلل في هذا المعيار وفي هذا المقياس سيؤدي إلى خلل وكارثة كبيرة على المجتمع بأسره. والأصل في وجوب طاعة ولي الأمر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى طاعته أصلا، وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا. وأما طاعة ولاة الأمر فإنه لم يكرر ذكر العامل، بمعنى أنه قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيه إشارة ويشعر بأن طاعة ولي الأمر مبنية وراجعة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا وجبت ولزمت طاعتهم. ثم يقول هنا في هذا الموضع: وإقامة أي من طاعة ولي الأمر إقامة الحج أي معه والجمع والأعياد مع الأمراء. قال أبرارا كانوا أو فجارا، سواء كانوا فسقا أو ظلما أو أبرارا أو فجارا أو عندهم ظلم، لابد أن يطاعوا في إقامة الجمع والأعياد والجماعات. ثم قال والنصح لهم، ولكن النصح له طرق وله وسائل، وليس كل إنسان قادر على أن يؤدي النصيحة أو يؤدي المشورة لولي الأمر. لابد أن تكون هنالك قنوات ووسائل منضبطة، وأهل علم وأهل حل وعقد من يوصلون ذلك، وبحكمة وبطرق ذكرها الفقهاء في كتبهم. وكذلك الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم، وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر. يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، والطاعة لا تتحقق إلا بوجود ولي أمر، فهذا دل على وجوب تنصيب ولي للأمر، لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لا يقول إنسان أنا أسمع في الأمور التي فيها مصلحة لي، والأمور الأخرى التي لا أرتضيها لا أسمع فيها، هذا لا يستقيم، لأن ستكون هناك فوضى. فهنا قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا هو المقياس. فهنا قوله على المرء هذه تدل على الوجوب، وأنه يجب على المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو رأى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه فالواجب عليه أن ينفذ، إلا إذا أمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فطاعة الله فوق كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتبين بذلك وجوب السمع والطاعة والانقياد بما يأمر به ولاة الأمر بالمعروف. بذلك يمكن تقسيم ما يأمر به ولاة الأمر إلى ثلاثة أقسام، يعني الأوامر واللوائح والأنظمة التي تأتي من ولاة الأمر ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر ولاة الأمر بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون في هذه الحالة طاعتهم واجبة. وهذا الوجوب يأتي من وجهين، من جهتين. من جهة أن هذا الأمر هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى أنه طاعة لولي الأمر، كالأمر بالصلاة وإخراج الزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام، فتتعين طاعتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن استنفرتم أي في سبيل الله فانفروا. والقسم الثاني أن يأمروا بمعصية، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وهذا القسم قد يقع من الولاء الظالمين، فالمؤمن لا يطيعهم في معصية الله، فيجب عليه أن لا يطيع في معصية الله، ولكن يطيعهم فيما يوافق طاعة الله ورسوله. يعني لا يقول هذا عنده ظلم فأنا لا أطيعه بكل شيء، هذا لا يصح ولا يستقيم. ولكن الذي فيه معصية لا يطاع به. لو قال مثلا ولي الأمر على الجميع أن يشربوا الخمر مثلا، هذه معصية فلا يطاع بذلك، أو أن لا يصلوا في الجماعة، هذه معصية، وهكذا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا هو، تؤدي حقه الواجب، والحق الذي ترى بأنه ضائع تسأل الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون هنالك مفسدة وفتنة. القسم الثالث هو أن يأمر ولاة الأمر بما لم يرد في خصوصه طاعة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بخصوصه معصية لله أو لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أمروا بشيء لا يوجد نص يحرمه ولا يوجد نص يوجبه. فالأصل حينئذ الطاعة، وهذا يكون في الأمور الإدارية، الأمور التنظيمية، في الشؤون المدنية التي يراها ولاة الأمر لتسهيل أمور معيشة الناس، والتي من خلالها تتحقق المصلحة العامة، ولا يكون في حياتهم خلل لا في المصالح العامة ولا في المصالح الخاصة. فهنا يلزم الطاعة تحقيقا بالمصلحة العامة التي يأمر بها ولاة الأمر، وهذا أمر مطلوب شرعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. رواه مسلم، أي لا عذر له، لا عذر لإنسان بأن يتبرم من طاعة ولي الأمر أو يخلع هذه الولاية بنفسه من نفسه، فإنه لا عذر له. وهذا فيه تغليظ وتحذير من الخروج على ولي الأمر المسلم بهذا القيد. ثم يقول ثالثا، ينتقل إلى موضوع مهم، وهو تحريم الخروج عليهم ومنابذتهم. هنا قال بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج على ولي الأمر حتى لو جار، قال هنا ولو جار، إلا أن يفعلوا كفرا بواحا، فقط في هذه الحالة أن يفعلوا كفرا، وهذا الكفر يكون بواحا كما سيأتي معنا بالتفصيل. عندنا فيه من الله برهان لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الأثر أي استئثار بالسلطة واستئثار بالمال واستئثار بالمميزات واستئثار بالمناصب واستئثار بالثروات، هذا الذي يحصل، وهذا حاصل في زماننا. يقول: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الجميع ينكرون كثير من الأشياء، وهذا من قبل حصل. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، حقهم في السمع والطاعة والانقياد وعدم الخروج عليهم وعدم إحداث فتنة أو شق عصا الطاعة أو عمل فرقة بين المسلمين. وقال: وسلوا الله حقكم. قال: متفق عليه. لذلك الذي يتأمل حال الصحابة رضوان الله عليهم يجدهم حرصوا حرصا شديدا على وحدة الصف وجمع الكلمة، ويذكرون مثالا لما وقع بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعثمان بن عفان في زمن خلافته رضي الله عنه. كان في الحج يأتي في منى، فبدلا من أن يقصر كما تعلمون في منى الصلاة تصلى كل صلاة في وقتها وتقصر، الظهر ركعتان والعصر ركعتان والعشاء ركعتان، فكان عثمان يتم ويصلي كل صلاة في وقتها ولكن لا يقصر، يتم الصلاة. فعندما رأى ذلك عبد الله بن مسعود قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، قل لأن الركعتان الثاني خلاف السنة. فقال له بعض من عنده أفلا تقصر؟ ما الذي يمنعك أن تقصر؟ هو صلى أربعة أنت أقصر. قال سبحان الله، أمير المؤمنين الخلاف شر. وتابعه، كان يصلي ويتم معه حتى لا تحصل فتنة وفرقة. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا ينظرون نظرة ثاقبة ويغلبون جانب المصلحة العليا العامة، ولو ترتب على ذلك فوات مصلحة أقل منها، فاتت سنة ولكن المصلحة العظمى مقدمة. وكانوا يدفعون أشد المفسدتين، تدفع أشد المفسدة وهي حصول فرقة وفتنة وخلاف قد تصل إلى ما لا تحمد عقباه بأخف المفسدتين. وهذه طريقتهم، كما حصل مثلا في البصرة عندما جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا له ما يجدون من ظلم الحجاج، وكان الحجاج معروف أميرا ظلوما وقاسيا وغشوما، فقال لهم أنس اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، أو هكذا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان تعامل الصحابة مع الأئمة، أئمة الجور وولاة الجور، هكذا لدفع مفسدة أعظم. وعندما اجتهد بعض القراء وبعض الفقهاء وخرجوا على الحاكم الجائر، الحاكم الجائر كما وقع من عبد الرحمن بن الأشعث وتبعه عدد من العلماء والفقهاء ممن خرجوا على الحجاج كسعيد بن جبير والأوزاعي رحمهم الله، فلما خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي وكان ظالما جائرا، فحصلت فتنة ومفسدة ووقعت معركة عرفت باسم معركة دير الجماجم في سنة 82 من الهجرة، وقتل فيها عدد كبير من الفقهاء ومن العلماء ومن القراء، بل أسر بعضهم، وحصل شر عظيم. لذلك بعد هذا أهل السنة والجماعة يتواصون بلزوم السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر سواء كانوا أبرارا أو فجارا أو غير ذلك. لأجل هذا يحرم الخروج على ولاة الجور ومنابذتهم ولو جاروا، لأن المفسدة المترتبة أعظم بكثير. فهنا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فتبين بأنه لا يجوز ولا يصح ولا يحل الخروج على ولاة الأمر إلا بتوفر شروط ثقيلة وكبيرة وعظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أربعة شروط ذكرت في الحديث، والشرط الخامس يندرج تحت القواعد العامة الكلية والمصالح العامة للأمة. فالشرط الأول قال التحقق من وقوع الكفر برؤية علمية أو بصرية، لقوله إلا أن تروا، يعني لابد أن يكون هنالك يقين أن هذا الحاكم أو هذا الإمام قد كفر يقينا برؤية بصرية أو يقين علمي وقد أقيمت عليه الحجة في ذلك، فلا يجوز أن يعتمد الإنسان على شائعات أو بلاغات أو قيل وقال، لأن الأمر ليس سهلا، ستترتب عليه أمور عظيمة، قد ترتب عليه دماء وقتال ونزاع وصراع لا ينتهي، فالأمر جد خطير. الشرط الثاني أن يكون كفرا، فلا يخرج عليهم لفسقهم وفجورهم. إذا كان ظالما، كان فاسقا، كان فاجرا، كان آثما، كان عاصيا، هذه كلها لا تجيز الخروج على ولاة الأمر حتى يتحقق الكفر الأكبر. يعني ولي الأمر يشرب الخمر كبيرة، وهذا طبعا لا يستهان به، ولكن هذا لا يكون مبررا للخروج عليه، أو يستمع إلى الموسيقى أو إلى الغناء أو يرتكب بعض الفواحش، هذا لا يكون مسوغا للخروج عليه. كذلك الشرط الثالث أن يكون بواحا، أي كفرا ظاهرا باديا مستعلنا معلنا لهذا الكفر، فلا يخرج عليهم لكفر خفي. إذا عمل عملا أو أمرا خفيا، لو قدر مثلا حاكما من الحكام كان يأتي أمورا كفرية بالسر لا يعلم بها الناس، لا يعلن عنها ولا يجاهر بها، فهذا لا يبيح الخروج عليه أيضا، فلنا ظاهره وعليه باطنه، لأنه قال إلا أن يكون كفرا بواحا. والشرط الرابع وجود الدليل القطعي على التكفير به، قال عندكم فيه من الله برهان، لا بد أن يكون هناك دليل مؤكد وبرهان ساطع، فلا يخرج عليهم لأمر ظني محتمل أو مسألة خلافية، هذا أيضا لا يجوز. لو قدر أن هنالك مسألة كانت محتملة العلماء اختلفوا هل هذا يوجب الكفر أو لا يوجب الكفر، هل هذا كفر بواح أم لا، فهذا لا يبيح الخروج عليه، لابد أن يكون الأمر يقيني ومؤكد وظاهر وعلني ومعلن ولا خلاف فيه. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة يبقى شرط خامس وهو شرط مهم، هذا الشرط تمليه المصلحة وتدل عليه عمومات الشريعة. فلو قدر أن هذه الشروط الأربعة قد اجتمعت في حاكم من الحكام، فهنالك شرط خامس هو القدرة، وهذا شرط مهم، فحيث لا قدرة فإنه لا يجوز الخروج، لأن الخروج في حالة الضعف وعدم القدرة يؤدي إلى إبادة أهل الإسلام والقضاء عليهم، فقد تكون النتيجة عكسية والعواقب وخيمة والآثار سيئة، فلا بد من شرط القدرة. أما المسارعة للخروج على الولاة وشق عصا الطاعة ونزع البيعة فإنه يترتب عليه من المفاسد من إثارة الغوغاء والدهماء وإراقة الدماء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المؤلف الشرط الخامس القدرة، وكما ذكرنا هو شرط مهم تدل عليه القواعد الشرعية، فلا يخرج مع العجز ولو توفر ما مضى حتى لا يؤدي إلى استئصال الدين وأهله. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي وهم في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخر الآية. فأمروا بالكف حال الضعف أي في مكة، وكتب عليهم مع القدرة، لأن أحكام الضعف تختلف عن أحكام التمكين، فلا بد من شرط القدرة. وهنا بهذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وكان عنده فقه عميق ونظر دقيق في الأمور، يقول في منهاج السنة النبوية لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، يعني هنالك ظلم وفقر وجوع ولا توجد خدمات وعد ما شئت من الأحوال السيئة التي عليها الناس في حالة هذا الحاكم الظالم وما تضع عليه من خصال، ولكن القتال أسوأ من هذا الحال، القتال أسوأ من هذا الحال. يقول فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد، وانتبهوا إلى هذه العبارة عبارة ذهبية لشيخ الإسلام في هذا الباب، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يقول عبر التاريخ لا توجد طائفة خرجت على ذي سلطان جائر أو ظالم أو مفسد إلا الفساد في الخروج أعظم من الظلم الذي هو عليه. لذلك ينبغي أن يتواصى الناس وأهل الإسلام بالاجتماع والوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وأن يكونوا يدا واحدة على من خالفهم، كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق مذموم، والخلاف شر، والواجب إقامة الدين والتعاون على البر والتقوى، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا تأملنا في وقتنا الحاضر نرى كثيرا من هذه الدول التي حصلت فيها الثورات والمظاهرات والحروب الأهلية وغير ذلك، ماذا أصبح حالها الآن؟ أصبح حالها أسوأ مما كانوا عليه، والآن الجميع يتمنى أنهم لم يخرجوا. لماذا؟ لا لأن ما خرجوا لأجله هو غير صحيح، لا، ولكن لم يعملوا هذا الشرط الخامس المهم. لابد أن تكون هنالك حسابات والنظر للعلاقات الدولية والأحوال التي عليها هذه الدولة أو هذا الحاكم أو هذا الولي، حتى ينظر في مآلات الأمور وكيف ستكون هذه الأمور. لذلك حصلت فتن كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.